الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 11 من كتاب السيرة النبوية، أحكام وعبر في قصة سرية نخلة. 1. لقد بينت الآية التي نزلت في التعليق على ما حدث في السرية أن الذي فعله المشركون بالمسلمين من صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من بلدهم وسلب أموالهم وفتنتهم عن دينهم، بينت الآية أن كل هذا أكبر عند الله مما فعله المسلمون، القتال في الشهر الحرام. فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق المسلمين، فلا تثريب على المسلمين من قتالهم في الشهر الحرام، وإنما التثريب أن يقاتل في الشهر الحرام من يرتكب هذه الجرائم. وفي هذا التعليق بيان لسياسة الإسلام في تقدير القيم الدينية والخلقية وسموه بالمعاني الروحية والإنسانية، وعدم إغفاله للبواعث النبيلة التي دعت رجال السرية للقتال في الشهر الحرام، دون الوقوف عند الظواهر والرسوم وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة. بيّنت الآية أن بعض الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون في مصلحته، فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بما ينتقصها هدم القوانين والدساتير جميعا. 3. وبيّنت الآية أن لا هواذة مع المشركين المعتدين مما كان له أثره البعيد لدى المسلمين وأعدائهم. 4. إن استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب الوسائل السرية دل على مشروعية الأخذ بالأسباب، ودل على سبق الإسلام في استخدام هذا الأسلوب الذي لم يعرفه الغرب إلا في الحرب العالمية الثانية. 5. لقد كانت سرية نخلة أول عملية توغل قريبا من مكة مركز العدو، ولذا فهي عملية فدائية قامت على الطواعية، إذ لم يكره عبد الله أحدا من أفراد السرية على المضي في الخطة المرسومة في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم السرية. 9. تحويل القبلة. قال الجمهور إنه في النصف من شعبان على رأس 18 شهرا من الهجرة أمر الله عز وجل بتحويل القبلة من المسجد الأقصى أي من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، بعد أن صلى إلى بيت المقدس في المدينة المسلمون 16 أو 17 شهرا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم، وكان يكثر الدعاء والتضرع، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. فكان أول صلاة صلاها إلى المسجد الحرام صلاة العصر، وبلغ الخبر أهل قباء في اليوم التالي وهم يصلون الصبح، فتحولوا إلى المسجد الحرام. 10. فريضة صيام رمضان. قال الطبري في حوادث السنة الثانية الهجرية: وفي هذه السنة فرض صيام شهر رمضان، وقد قيل إنه فرض في شعبان منها. وثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه، فلما نزل الأمر بصيام شهر رمضان كان رمضان الفريضة وخير الناس في صيام عاشوراء. الفصل الخامس: غزوة بدر الكبرى. عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش ندب المسلمين إليه وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. وفي رواية عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ قلنا نعم، فخرج وخرجنا معه. ولم يستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس، بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره حاضرا، ولم يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة، ولذا لم يعاتب أحدا تخلف عنها، وكان عددهم ما بين 313 و317 رجلا، منهم ما بين 82 و86 من المهاجرين، وحوالي 61 من الأوس، وحوالي 70 و100 من الخزرج، معهم فرسان وسبعون بعيرة يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما جاء دوره في المشي قال له: نحن نمشي عنك. فقال لهما: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وفي الطريق وعندما بلغ الروحاء رد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا لبابة وأمره على المدينة، وسبق ذلك أن جعل عبد الله بن أم مكتوم على الصلاة، وأصبح مكانه في زمارة رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير مرثد ابن أبي مرثد. ولذلك فلا خلاف بين رواية ابن إسحاق ورواية أحمد. وعندما علم أبو سفيان بالخطر المحدق بقافلته أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستنجد بقريش. وجاء ضمضم مسرعا إلى مكة، وعندما دخلها وقف على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يصيح: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. وخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها ولتلتقي بالمسلمين في حرب تراها قاضية على قوة المسلمين التي ظلت تهدد تجارتهم، ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، فإنه أرسل مكانه العاص بن هشام مقابل دين كان عليه مقداره 4000 درهم، ولم يتخلف من بطون قريش سوى بني عدي. وبلغ عددهم في بداية مسيرهم نحو 1300 محارب، معهم 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة بقيادة أبي جهل. وعندما خشوا أن تغدر بهم بنو بكر لعداوتها معهم كادوا أن يرجعوا عما أرادوا، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك المدلجي سيد بني كنانة، وقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا من ديارهم كما حكى عنهم القرآن بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم ابن عمرو بخبر أبي سفيان بثلاث ليال، فقالت: رأيت رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح فقال: انفروا يا آل بدر لمصارعكم في ثلاث. فذكرت المنام وفيه، ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقولت تهوي حتى ترددت، فما بقيت دار ولا بنية إلا ودخل فيها بعضها. وفي القصة إنكار العباس على أبي جهل قوله: حتى حدثت فيكم هذه النبية، وأراد العباس أن يشاتمه. واشتغال أبي جهل عنه بمجيء ضمضم يستنفر قريشا لصد المسلمين عن طيرهم، فتجهزوا وخرجوا إلى بدر، فصدق الله رؤيا عاتكة. قد كان أبو سفيان متيقظا للخطر المتكرر من جانب المسلمين، ولذا عندما اقترب من بدر لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفاده مجدي بأنه رأى راكبين أناخا إلى تل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا، فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته، فعرف منه أنه من علائف المدينة، فأسرع تاركا الطريق الرئيس الذي يمر على يسار بدر واتجه إلى طريق الساحل غربا ونجا من الخطر. ثم أرسل رسالة أخرى إلى جيش قريش وهم بالجحفة يخبرهم فيها بنجاته ويطلب منهم الرجوع إلى مكة. وهم جيش مكة بالرجوع، ولكن أبا جهل رفض ذلك قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها ثلاثة، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا، فامضوا. فأطاعه القوم ما عدا الأخنس ابن شريق، حيث رجع بقومه بني زهرة وطالب ابن أبي طالب، لأن قريشا في حوارها معه اتهمت بني هاشم بأن هواهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. وساروا حتى نزلوا قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر، وبلغ خبر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، استشار أصحابه، وخشي فريق منهم المواجهة في وقت لم يتوقعوا فيه حربا كبيرة ولم يستعدوا لها بكامل عدتهم وعتادهم، فجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليقنعوه بوجهة نظرهم. وفيهم نزل قول الله تعالى:
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وتكلم قادة المهاجرين وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقات العدو، منهم أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو. ومما قاله المقداد: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. وفي رواية قال: ولا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. وسر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. وبعد سماعه كلام قادة المهاجرين قال: أشيروا علي أيها الناس، وكان بذلك يريد أن يسمع رأي قادة الأنصار لأنهم غالبية جنده، ولأن نصوص بيعة العقبة الكبرى لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. وأدرك سعد بن معاذ حامل لواء الأنصار مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهض قائلا: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصالح القوم. وفي الطريق وعند بحرة الوبرة أدركه رجل من المشركين قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، أراد أن يحارب معه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم عرض له مرة ثانية بالشجرة ومرة ثالثة بالبيداء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما قاله أول مرة، وأخيرا أقر بالإسلام فقبله الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما وصل قريبا من الصفراء بعث بسبس بن الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وعيره، ويروى أنه خرج هو وأبو بكر لهذا الغرض، ولقي شيخا فسأله عن جيش قريش، فاشترط عليهما أن يخبراه ممن هما، فوافقا وطلب منه أن يخبرهما هو أولا، فأخبرهما بأنه قد بلغه أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن صدق الذي أخبره فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المسلمين، وإن صدق الذي أخبره بجيش قريش فهم اليوم بمكان كذا للمكان الذي به جيش قريش. ولما فرغ من كلامه قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم انصرف عنه وتركه يقول: من ماء أمن ماء العراق؟ وفي مساء ذلك اليوم أرسل عليا والزبير وسعدا بن أبي وقاص في نفر من أصحابه لجمع المعلومات عن العدو، فوجدوا على ماء بدر غلامين يستقيان لجيش مكة، فأتوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأخذوا في استجوابهما، فأفادا أنهما سقاط جيش قريش، فلم يصدقوهما وكرهوا هذا الجواب ظنا منهم أنهما لأبي سفيان، إذ لا يزال الأمل يحدوهم في الحصول على العير، وضربوهما حتى قال إنهما لأبي سفيان. وعندما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته عاتب أصحابه لأنهم يضربونهما إذا صدق ويتركونهما إذا كذب. ثم سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكان الجيش المكي، فقال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. وعندما سألهما عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيع تحديد ذلك، ولكنهما حددا عدد الجزور التي تنحر يوميا بأنها ما بين 9 و10، فاستنتج الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم بين 900 و1000. وذكروا له من بالجيش من أشراف مكة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، وأشار إلى أماكن مصارع جماعة من زعماء قريش، فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى في هذه الليلة مطرا طهر به المؤمنين وثبت به الأرض تحت أقدامهم وجعله وبالا شديدا على المشركين. وفي هذا قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ومن نعمه على المسلمين يوم بدر أيضا أن غشيهم النعاس أمنة منه، كما في صدر آية نعمة إنزال المطر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء الآية. وروي في ذلك عن الإمام أحمد بسنده إلى أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، فكنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وزاد الله المؤمنين فضلا بأن أوقع الخلاف في صفوف عدوهم، فقد روى أحمد أن عتبة بن ربيعة أخذ يثني قومه عن القتال محذرا من مغبته، لأنه علم أن المسلمين سوف يستميتون، فاتهمه أبو جهل بالخوف. وروى البزار أن عتبة قال لقومه يوم ذاك: إن الأقارب سوف تقتل بعضهم بعضا مما يورث في القلب مرارة لن تزول، فاتهمه أبو جهل بالخوف، وليريه شجاعته دعا أخاه وابنه وخرج بينهما داعيا إلى المبارزة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى عتبة على جمل أحمر، فقال: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا، وشاء الله أن يعصوه. وضع رأيه وسط إثارة أبي جهل الثارات القديمة. سبق الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين إلى ماء بدر ليحول بينهم وبين الماء، وهنا أبدى الحباب بن المنذر رأيه قائلا: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال الحباب: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم أي قريش فننزله ونغور أي نخرب ما وراءه من القلب الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي، وفعل ما أشار به الحباب بن المنذر رضي الله عنه. وعندما استقروا في المكان قال سعد بن معاذ مقترحا: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الاقتراح. ويفهم من النصوص الواردة في شأن القتال ببدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في القتال، ولم يمضي كل وقته داخل هذا العريش أو في الدعاء كما فهم بعض كتاب السيرة. فقد روى الإمام أحمد عن علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وفي موضع آخر بالسند نفسه: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس، ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. وقال ابن كثير: وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه، وكذلك أبو بكر الصديق كما كان في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزلا فحرض وحث على القتال وقاتل بالأبدان جمعا بين المقامين الشريفين. وبعد أن اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدود الطاقة البشرية، بات ليلته تلك يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره. ومن دعائه كما جاء في رواية عند مسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وتقول الرواية: فما زال يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. ومما رواه البخاري من دعائه في ذلك اليوم: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. وتقول الرواية: فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك، وهو ياسب في الدرع، فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وروى ابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة أنه قال: لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت تأويلها يومئذ. وفي صباح يوم الجمعة 17 من رمضان السنة 2 من الهجرة، وعندما تراءى الجمعان، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وعندما وقف المسلمون في صفوف القتال، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في تعديل صفوفهم وفي يده قدح، فطعن به سواد بن غزية في بطنه لأنه كان متنصلا من الصف، وقال له: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله، أوجعتني فأقدني. فكشف عن بطنه وقال: استقد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه. فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك جلدي. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ثم أخذ في توجيههم في أمر الحرب قائلا: إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. وحرضهم على القتال قائلا: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وفي رواية عند مسلم أنه عندما دنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعندما سمع ذلك عمير بن الحمام الأنصاري قال: يا رسول الله، أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. وقال عوف بن الحارث ابن عفراء: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاصرة. فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل. وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه قبل بدء المعركة ألا يقتلوا نفرا من بني هاشم وغيرهم، لأنهم خرجوا مكرهين. وسمى منهم أبا البختري ابن هشام الذي كان ممن سعى لنقض صحيفة المقاطعة ولم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس بن عبد المطلب. وعندما سمع أبو حذيفة ذلك قال: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف. فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر: يا أبي حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا. وقبل ابتداء القتال خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي فقال وعاهد الله لا أشربن من حوضهم أو لا أهدمنه أو لا أموتن دونه. وتصدى له حمزة وضربه ضربة أطارت قدمه بنصف ساقه ثم حذى إلى الحوض مدرجا بدمائه ليبر قسمه وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. المبارزة. بعد هذا خرج ثلاثة من فرسان قريش يطلبون المبارزة وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة. فخرج لهم ثلاثة من شباب الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة. فلم يقبل فرسان قريش بغير بني أعمامهم من المهاجرين. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث وحمزة وعليا أن يبارزوهم. وكان حمزة لعتبة وعبيدة للوليد وعلي لشيبة. وقتل علي وحمزة صاحبيهما وأعانا عبيدة على قتل الوليد واحتملا عبيدة الذي أثخنه الوليد بالجراح. وفي هؤلاء الستة نزل قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ثم طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من علي أن يناوله كفا من حصى فناوله ذلك فرمى به وجه القوم فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء. فنزلت الآية الكريمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الملائكة تشهد بدرا. ونزل المسلمون ساحة المعركة بقوة إيمانية كبيرة وشدوا على المشركين وأخذوا في اقتطاف رؤوسهم. وأمدهم الله بالملائكة لينصرهم على عدوهم كما في قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الآيات. وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. و إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الآية. وكما روي من الأحاديث في هذا الشأن فقد روى مسلم في هذا بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. وروى أحمد أن رجلا من الأنصاري قصير القامة جاء بالعباس أسيرا فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. فقال اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. وروى الأموي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خفق خفخة في العريش ثم انتبه فقال أبشر أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل معتجر بعمامه آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع أتاك نصر الله وعدته. ورويت أحاديث في مشاركة الملائكة المسلمين يوم بدر ولم تصرح بالقتال. فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وقال في رواية أخرى جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وروى الحاكم أنه كانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجر بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. لقد أكرم الله عباده المؤمنين يوم بدر ببعض الكرامات. فقد روي أن عكاشة بن محصن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب ليقاتل به فإذا هو في يده سيفا طويلا شديد المتن أبيض الحديدة فقاتل به يوم ذاك وفي المعارك الأخرى التي شهدها بعد ذلك وآخرها يوم اليمامة.